الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس الصيام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المستحبات في الصيام. أولاً، تحري رؤية الهلال إذا قام به من يكفي، فهو مستحب في حق الأفراد وواجب في حق الأمة. رؤية الهلال على من يجب؟ على الأمة وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الجميع. إذا قام به من يكفي، من هو الذي يكفي لرؤية الهلال؟ شاهد عادل واحد، فإذا كان اثنين فزيادة خير، وإذا كانوا ثلاثة فنور على نور، وإذا كانوا أربعة فكذلك، وإذا شكلت لجنة لرؤية الهلال فهذا أولى وأحرى. ولهذا إذا شكلت الدولة لجنة لرؤية الهلال فإنه يجب على الناس اتباعها، يجب على الناس اتباعها. وكل دولة لها كيانها ولها رؤيتها، لأن الدول الآن لا تستطيع أن تنضبط بدولة واحدة، صعب. فكل دولة لها رؤية، وقد اختلف العلماء في الرؤية. بعضهم قال إن بلاد الإسلام كلها يكفيهم رؤية واحدة، وبعض العلماء قال لكل قطر رؤية، وبعضهم قال على حسب الأقاليم، الإقليم أكبر من يعني القطر. الآن عندنا دول: اليمن، الصومال، كل دولة هل تكتفي برؤية يعني نفسها أم يلزمها من بجوارها تكتفي برؤية نفسها؟ هذا هو الصحيح، لأن المطالع تختلف. فإذا رأى أهل اليمن الهلال وجب على اليمنيين اتباع رؤية أهل اليمن، ولا يلزمنا رؤية الدول الأخرى. وإذا رأوا هلال شوال كذلك ولا يلزمنا. ابن عباس رضي الله عنه لما قدم قيل له: أصمتم؟ هل صمتم أو هل عيدتم؟ قال: لا، فإننا لم نرى الهلال بعد. قال ذاك: أما نحن فقد أفطرنا. فما أنكر عبد الله بن عباس، ما أنكر، قال: أما نحن فلا نزال صائمين حتى نرى إيش الهلال، مع أن كانت الدولة واحدة، دولة المسلمين دولة واحدة، لكن تلك الشام وأولئك في المدينة، فكان هناك فرق. هذا حتى لا تحصل المشاكل مثل السنة الأولى أو قبل الأولى، صح؟ البيت أناس مفطرون وأناس صائمون، هذا غلط شرعي لا يصلح. لابد أن يصوم الناس عن الناس، أما أن نعمل فتن وينفرد الشخص بالصيام هذا غير صحيح، بغض النظر عن من هو ولي الأمر الذي عليه، حتى لو كنت تبغضه فرضا. يعني مسائل الصوم، مسائل الحج، مسائل هذا توحيد المسلمين، لا يجوز الاختلاف، لأن الاختلاف يعتبر فت في وحدة أهل الإسلام. فمسلم بحاجة إلى جمع الكلمة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الصوم يوم يصوم فلان، قال الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون الجميع. وهذا إشارة إلى جمع الكلمة، الفطر يوم تفطرون والصيام يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، يعني جميعا. قال الثاني دعاء رؤية الهلال، عندما يرى الهلال يستحب دعاء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربنا وربك الله. شفت، أملوا هذا الدعاء، لو كل مسلم ومسلمة نظروا الهلال حتى اليوم الثاني حتى اليوم الثالث، المهم قد وجدوا في السماء، قالوا اللهم أهله علينا بالأمن، ويستجيب الله سبحانه وتعالى كل شهر، وأن تقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، دعاء عظيم. فيستحب للمسلمين أن يدعوا بهذا الدعاء. ثالثا السحور، السحور أوجبه بعضهم والصحيح أنه مستحب. لماذا السحور مستحب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل يومين، لو كان السحور واجبا كان يجب عليه أن يسحر، لكن واصل يومين بمعنى ألغى السحور واصل الصوم. والسحور يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، بركة سبحان الله. إذا اصطبحت أكلت الصبوح، لو أكلت ما أكلت يأتي الظهر وأنت جائع وأنت تريد الأكل، لكن إذا تسحرت ما تستطيع أن تتغدى. السحور هذا فيه بركة إلهية عجيبة. كم تشرب في السحور؟ كم تشرب؟ كم يشرب الشخص في السحور؟ كاس. طيب لو كان الشخص مفطرا كم يشرب في اليوم؟ أقل حاجة 5 لتر. أحيانا الشاقي الشغال الذي يشتغل يشرب 2 دبات 5 لتر، هو شوية شرب، وفي رمضان يشرب كاس ماء في السحر، وفيه بركة سبحان الله. لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، بركة إلهية. والبركة الإلهية حلول الخير الإلهي، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هلموا إلى الغداء المبارك، سماه المبارك. فالسحور غداء مبارك وهو مستحب، وهو الفرق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر، هذا الفاصل الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. والله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة، كان صيام أهل الكتاب متى يفطر؟ بالمغرب، في المغرب فقط، بعد العشاء ما يأكل أبدا، محرم عليه يصوم من بعد العشاء إلى اليوم الثاني مغرب. أما في أمة الإسلام فقد خفف الله عنا، تأكل من بعد المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، ويجوز للرجل المتزوج أن يأتي أهله، مع أنه كان في بداية الإسلام لا يأكل إلا مثل صيام أهل الكتاب مغرب، وإذا نام لا يأكل حتى لو ما أفطر. وكان محرما عليهم أن يأتوا نساءهم لا في نهار رمضان ولا في ليله، حتى حصل عليه من الحرج فأنزل الله عز وجل وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. الآية حرمها هذا في بداية الإسلام، في بداية الإسلام كان الصيام مثل صيام أهل الكتاب، تمسك من بعد العشاء إلى المغرب وتفطر ما في معك إلا من المغرب إلى العشاء بس، بشرط إذا ما نمت، أما لو نمت قبل المغرب ودخل المغرب وانت نايم ما يجوز لك تأكل. ولهذا كان سبب نزول الآية ما حصل لقيس ابن صرمة أنه جاء قبل الغروب وكان يعمل في مزرعته فنام قليلا فدخل المغرب وهو نائم ثم ما استطاع أن يأكل شيئا لأنه محرم، فاستمر اليوم الثاني فسقط في النهار مغشيا عليه فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية. الرابع التمر في السحور. الدليل على استحباب التمر في السحور قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. والتمر فيه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة حتى للصائم. يقول علماء الطب التمر فيه جميع أنواع الفيتامينات، التمر فيه جميع أنواع الفيتامينات، لما فحصوا على التمرة فيها جميع أنواع الفيتامينات إلا فيتامين واحد موجود في الحليب، هذا غير موجود في التمر موجود في الحليب. الفيتامينات كم هي؟ 15 فيتامين، لا كثيرة، ما أدري 15 أو 12، لا لا الفيتامينات أنواعها فيتامين بي وسي وإي كثيرة تقريبا حوالي لا 8 أو 10 حول العشرة، هذه كلها موجودة في التمر إلا فيتامين واحد موجود في الحليب. لهذا من أكل تمرا وشرب كأس حليب فقد أخذ جميع الفيتامينات الموجودة في الخضروات واللحوم والبقوليات والحبوب وإلى آخره والسكريات موجودة في هذا الصنفين تمر مع الحليب. لكن نحن عندنا طاقة زايدة، الناس يعني ما يكفي جلد الواحد يروح التبن أكثر من الشعير، فالناس متعودين يملي بطنه أهم شيء يمليها ولو حجار، المهم يمليها ما تجلس فارغة، ليس همه فقط الفيتامين الذي يستفيده الجسم. هذا من الفكاهات أن رجلا يمنيا قالوا دخل، يعني خرج للعلاج في خارج البلاد، فدخل مطعم عند هؤلاء الغرب طلب لحم، متعود ينزل له نص طلي في اليمن ولا حبة دجاج، فطلب لحم كذا كذا، أعطاه قطعة لحم يعني نصف لقمة، فقال له أنا أريد لحما، قالوا هذا اللحم، هذا اللحم، قال اشتري لحم، قالوا هذا اللحم سيأخذ الجسم نصيبه من هذا ويزيد يخرج منه، يعني حاجة الجسم سيأخذها من هذا، فسواء أكلت كيلو أو أكلت نصف كبش الجسم لن يأخذ إلا حاجته والباقي يخرج فضلات إذا لم يتوزع سموم في الجسم. إنه أحيانا قد ربما من كثرة الطعام ما يتحمل الجسم، ما يتحمل الجسم يعني يخرج، فأحيانا تتراكم في الجسم، لهذا أكثر الأمراض بسبب السمنة والتخمة، فهي تولد السدد وتولد القروح وتولد أمراض القولون. إيش أمراض القولون؟ أمراض القولون عبارة عن تراكم أكل في الأمعاء، تراكم أكل فيبقى حتى ينجرح، ينجرح القولون ويصير من أشد الأمراض. ومن صفت أمعاؤه، صفت يعني صفى جهازه الهضمي وصح جسمه، فالأمعاء لها دور كبير في يعني الأثر على المعدة. لهذا أكثر الناس الآن فيهم القولون. إيش القولون؟ قولون من كثرة الأكل ومن سوء التغذية، ليس يعني قلة إنما سوء تغذية. يجمع لك يأكل من جميع الأصناف، بالذات في رمضان شربة ولبن حليب ليمون سمبوسة وعصير وسحاق بسباس ثومة وكراث وبقل وهريش وعصيد والمهم وسباي. يا أخواني هذا قنبلة، هذا والله قنبلة، يعني ما عاد معدة، هذا إيش جمعت له هذا الأشكال كلها؟ يعني خطر، خطر. الصبع يعملوا لها كري ونيس وسمنت وإنها حجر، ما بالك بهذه دي 20 صنف، 20 صنف كيف ستكون في المعدة؟ والمعدة ما تدري هي من تسد، هي تتفاهم مع الكراث ولا تتفاهم مع البقل ولا تتفاهم مع الخس ولا تتفاهم مع السمبوسة ولا تتفاهم مع العصيد ولا مع الشفوت ولا مع النشوف ولا مع الهريش ولا مع المعدة، يعني يبقى عندها نوع من الارتباك، ما تدري مع من تتفاهم. لكن حبها تمر، خليها تتفاهم مع التمر أول، مع الماء، الكبد تأخذ نصيبها، الكلى، الجسم يتهيأ الجهاز ليش؟ للهضم، بعدها تأخذ نصيبها من شيء يسير. فالتنويع، كثرة الأنواع في رمضان مضرة بالجسم، مضرة بالجسم، ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ راحته. أنت لما يكون معك متر معك 10 أكياس، 10 أكياس بر، تشتي تحملهن تطلعهن، عندما تأخذ الكيس الأول تمشي ترجع تأخذ الثاني ترجع، المتر مرتاح وانت ساير جاي ما يضرك شوية بترول سهل، لكن تحمل 10 أكياس مرة واحدة، ايش يقول لك المتر؟ خلاص انت مكينة انتهت، كفى القرح، حقها الكرسي انعطف، يعني انت انهيت المتر. لو يعطوك بمشوار 10 20,000، ما انت رابح، خسرة. ولو اعطوك بالعشرة المشاور 10,000، انت رابح، صح ولا لا؟ رابح. لهذا المعدة، بعض الناس يفكر في رمضان يقول صايم، ايش بك يا اخي؟ قال انداري انا بغير صبح، بغير غداء، بغير غواث، بغير شراقة، بغير كذا، انا متعود اكل في اليوم 5 مرات. وايش ناوي؟ ناوي يحملن كامل في العشاء، ناوي يحمل الكل صبحه وغداه وعشاء وغواث مره واحده. المعده ما تتحمل، المعده لا تتحمل. فعندما انت تاكل الصبح تمشي وتذهب وتاتي، ما ياتي الغداء الا وانت مستعد للقمه الغداء، تاكل الغداء تمشي تذهب تاتي، ما ياتي العشاء الا وانت مستعد للقمة العشاء. لكن مرة واحدة هذا لا يعقل. فالتمر فيه بركة، وهو من شجرة مباركة. خامسا تأخير السحور، تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، وهذه السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. السادس: التقليل من الطعام في السحور والإفطار. سمعتم الذي يأكل في السحور كثيرا ايش يحصل عنده؟ البشم، والبشم هذا مرض، مرض لو كان في البهائم لماتت عجرا تموت. فالبشم هذا سببه كثرة السحور، وكثرة السحور يولد الخمول، بالذات الذي سهر طول الليل، إذا زاد السحور سحب الجفون فنام الإنسان فضيع صلاة الفجر التي أهم من السحور وأهم من الصيام. صلاة الفجر أهم من كل شيء. كذلك أيضا تقليل الفطور بالذات وقت الإفطار، لأن وقت الإفطار وقت المعدة غير مهيئة لكثرة الأكل، فتحتاج إلى يعني ما يسمى باللغة العصرية تسليك، تسليك. لهذا فرق، أنت جرب يوم صمت، جرب افطر على ماء، على تمر وماء، وانتظر بعدين صلي مغرب وصلي عشاء وشوف كيف جسمك وراحتك بعدها. وجرب يوما ثانيا وقت الإفطار كل التمر والماء والعصير جمع الكل، وسترى كيف الخمول والإرهاق يحصل للجسم. وهذا مجرب، مجرب معروف. قال سابعا: تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولا تزال أمتي بخير ما لم تنتظر بفطرها النجوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فالأفضل أن يعجل الفطر، لكن متى؟ لابد من تحقق غروب الشمس، مش تعجل يعني والشمس موجودة أو لا زالت يعني ظاهرة في العيان، لا، لابد أن تكون قد تحققت من أنها قد غربت، وذلك بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب القرص. ثامنا: الفطر على رطبات. أيش الرطب؟ التمر الناضج، يعني التمر يبدأ أخضر ثم يصفر ثم يبدأ مناصف، نصفه ناضج ونصف أصفر، ثم يكتمل النضج. هذا الرطب، إذا اكتمل النضج هذا تسمى إيش؟ الرطبة. ولهذا تجدها لينة جدا، البلح الناضج بس كامل مكتملة مش نصفها، إذا اكتملت فهي الرطب، وإذا كانت صفراء قاسية فهي البسر، اسمها إيش؟ بسر. وإذا صارت ملبوزة فهذا التمر، هذا الموجود الآن في الأسواق، الذي في القراطيس، الذي في العلب، هذا اسمه التمر، هذا تمر الملبوز. التمر المجفف ذاك الذي يأتي اليابس، يأتي كل واحد وحده قاسي. الرطب ما سمعت، البسر الذي لا يزال أخضر، يعني لا يزال أصفر، وذوقه ذوق فاكهة، لهذا يقولون هذا من عجائب النخل. النخلة أعجب شجرة وأبرك شجرة وأعظم شجرة، تجد فيها أنها كما قال ابن القيم رحمه الله جمعت بين الثلاثة الأمور، فهي طعام وغذاء، وهي حلوى، وهي فاكهة. يعني جمعت الكل. الآن التفاح إيش هو؟ فاكهة. البر طعام وغذاء، العسل حلوى، لكن التمرة كل شيء فيها فاكهة وغذاء وحلوى. تشتي تحلي التمر يصلح، تشتي تأكل وتشبع التمر يصلح، تريد تتفكه قهوة مع ثمرة تفكه فاكهة. أيضا في البسر، عندما تأكل البسر واحد قبل أن يكون تمرا، قبل أن يكون رطبا، فاكهة خالصة تأكلها مثل التفاح فاكهة، فهي شجرة عظيمة مباركة، يجعل الله سبحانه وتعالى فيها، جعل الله فيها خيرا عظيما. ونالتها أيضا دعوة إبراهيم ودعوة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثامنا، على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، يعني التمر عرفه، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، لحديث أنس بن مالك رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني رحمة الله عليه. حديث هذا واضح، حديث أنس قال فإن لم يجد ف يعني رطبات، فإن لم يجد تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات. طيب، فإن لم يجد فما تيسر من الحلال الطيب، أي شيء تيسر من الحلال. هنا مسائل مهمة جدا، وهي أولا، ما فائدة التمر، ولماذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإفطار بالتمر؟ قال لأن الجسم يستهلك في فترة الصوم جميع الأكل الذي فيه، فيحترق كل الأكل. أهم مرتكز في الجسم، أهم عضو في الجسم يشو؟ المصنع، الكبد. الكبد يقول الأطباء فيها 18,000 وظيفة، 18,000 وظيفة، سبحان الله، 18,000، يعني يسميها الأطباء مصنع الجسم. الكبد تسمى إيش؟ مصنع الجسم. الكبد هذا غذاؤها الأساسي الحلوى، غذاؤها الأساسي الشيء الحالي تأخذ. لذلك إيش أحلى ما في اللحم لما تذبح الكبش؟ إيش الحالي فيه؟ الكبد. بعضهم يأكلها نية لأنها حلوة فيها حلاوة. الكبد هذا هي مصنع الجسم، هي بحاجة إلى تغذية، تغذيتها مرتكزها على ثنتين يقول الأطباء، الحلوى والماء. أهم نقطة للكبد الحلوى مع الماء، حتى تشتغل وظائفها 18,000 وظيفة على أكمل حال. فلما يبدأ ينزل التمر الكبد تأخذ حظها كامل. إذن تشتغل أنت عندما تبدأ تشغل السيارة إيش تفعل؟ تفقد الماء، تشغلها تخليها تحمى، صح؟ تمام، ماء وبترول. طيب بعدها تشتغل أيهما أثقل في السيارة؟ الماكينة أو البودي والكفرات والبقية الأشياء؟ الجرم الباقي. لكن إذا تصلحت ساقت الأشياء المهمة فيها، طبعا هذا مثل بس، اشتغلت ومشت وجرت الجرم وزيد تحمل فوقها ثنتين مرتين، تحمل طن، 2 طن، 3 طن فوق السيارة، ما انت مبالي، خلاص الكبد في الإنسان هي عبارة عن المصنع الذي يحرك جميع الأعضاء، فعندما تأخذ نصيبها من السكر وشوية ماء خلاص اشتغلت الكبد شغلها الطبيعي بإذن الله سبحانه وتعالى، فتبدأ بعد ذلك حتى لو أكلت بعدها مش مشكلة، قد أخذت نصيبها. هذه فائدة دنيوية من البداءة بالتمر مع الماء، البداءة بالتمر مع الماء أو التمر ثم أو الماء وحده، إذا ما وجدت التمر تبدأ بالماء، مهم جدا. لهذا مصيبة الذي يبدأ يدخن، هذا يبدأ يدخن، بعض الناس أول ما يفطر يولع حبة دخان، أولا خبيثة، ثانيا تحرق الجسم، تحرق الجسم وتؤثر على الجسم جدا، وتفقد المناعة وتفصل الكبد عن عملها، فهذا من الخطأ الكبير جدا. إضافة إلى أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه فائدة مهمة في مسألة التمر. طيب يقول العلماء أيهما أفضل لو كنت في مكة أو معك ماء زمزم، أيهما أفضل، تفطر بالتمر ولا ماء زمزم؟ تمر، تفطر بالتمر. الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعرف فضل ماء زمزم، ما قال اشربوا ماء زمزم فإن لم تجدوا فالتمر. إذن التمر هو الذي يشرع، وإن قال بعض العلماء بالبداء بزمزم هذا قول ضعيف لا يعتمد على دليل إنما على استحسان، ودائما نقول لكم الاستحسان جنب الدليل لا يصح، دليل ونص خلاص ما تستحسن أنت، الشرع هو أدرى وأعلم وأحكم وأسلم. طيب قال العلماء، طيب ما وجدنا التمر، وجدنا الماء، وجدنا عسل، أيهما أولى، تفطر بالعسل ولا بالماء؟ قال الماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فالماء، إذن معناه أن التمرة لها خاصية، خاصية مختلفة تماما. ترى التمرة بعض الناس قد يقول التمرة مثل العسل، لا، التمرة فيها ألياف، التمرة فيها يعني فاكهة، فيها غذاء، فيها أشياء غير. التمر نفسه مادته مختلفة تماما عن العسل، يعني قد تشترك معه في خاصية أو ثنتين ممكن، لكن بقية الأشياء ليست موجودة، ليست موجودة فيه، فلهذا نبقى على النص. طيب وجدنا، ما وجدنا لا الماء ولا التمر، في حلوى وفي خبز، أيهما يبدأ؟ قال العلماء بالحلوى لأنها أقرب إلى التمر، والحلوى أيضا فيها إفادة لعضو الكبد الأهم والمهم في جسم الإنسان. لو لاحظنا الشريعة الإسلامية لوجدناها في غاية الاهتمام بحياة المسلم، حياته الدنيوية وحياته الأخروية، اهتمام بالدين، الدين هذا مفصل لا يتنافى مع حياتك أبدا، ما يتنافى، فالله جل وعلا خلقك وشرع لك الدين وأمرك بالدين الذي يتناسب مع خلقتك بالضبط، فالذي يخرج عن الدين في الحقيقة خرج عن خلقته وفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. ثم قال رحمه الله فبما تيسر من الحلال الطيب، إيش خرج؟ الحرام. لو كان هناك تمرة حرام وما حلال إيش تفطر عليه؟ أي الأفضل؟ إيش الأفضل؟ الماء. تمرة حرام مثلا وخبزة حلال، إيش الأفضل والأوجب؟ تفطر بالخبز اليابس ولا تأكل التمرة لأن التمرة حرام. إذن المحرم لا يجوز اقترابه لا في رمضان ولا في غير رمضان. قال الثاني عشر وهو الأخير في المستحبات القول بعد الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وتقول بعد إفطارك ما تقوله بعد كل طعام. إذن هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق، هل يقال قبل الإفطار ولا بعده؟ بعد، السنة بعد، يعني عندما تأخذ التمرة بس قل بسم الله، خلصت قل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فسبحان الله سبحان الله، الصائم يا إخواني طول اليوم ما أكل ولا شرب، عند الإفطار كوب ماء يذهب الظمأ كاملا، ما يحتاج يفكر واحد يقول أوه أنا عطشان ضروري يشرب 20 لتر، ما تقدر، شربت ماء تذهب الظمأ، وأكلت تمرة تذهب إيش؟ الجوع، ابتلت العروق وذهب الظمأ، وإيش الذي ثبت؟ الأجر. إذن لاحظ سماحة الشريعة، ذهب الظمأ، إذا كان يزعجك هو مرض، العطش مرض، ذهب الجوع، ذهب، إيش الذي ثبت؟ الأجر، خلاص ثبت الأجر. إذن هو هذا المقصد، أن يثبت أجرنا وأجرك. أحسنت، يقول الأخ في تنبيه في قول الصحابي فحسى النبي صلى الله عليه وسلم حسوات، طبعا حسى إيش الحسو؟ شرب الخفيف، والحسوات جمع قلة، قلة معناه أن الماء الذي شربه قليل. هذا مهم جدا، الجسم عندما يبقى بدون ماء من بعد الفجر إلى غروب الشمس ليس من الصحي ولا من اللائق أن تشرب الماء الكثير، فإنه قد ربما يقتل ويضرب بعض الخلايا في الجسم ويؤثر على الإنسان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسوات، اشفط شوي شفط، خذ لك يعني قليل من الماء بس لا تزيد في وقت إيش؟ الإفطار، أما بعد ذلك شرب، لكن في وقت الإفطار هذا ينبغي أن تشرب شيئا يسيرا، الفطر على تميرات والماء على حسوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الذي يعطش 3 أيام 4 أيام أسبوع ويكاد يموت إيش يعملوا له في الطب؟ لو تسقيه قلص ما قتلته، يموت على طول، لكن تقطر له بالقطارة، تقطر له، فإذا قطرت له يبدأ إيش؟ يرجع يعود العروق، تبدأ تشرب شيئا فشيئا فشيئا، ثم يعني يشرب ما يريد. فالبداية مهمة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الفائدة المهمة. كما قلت لكم قبل، الدين مكتمل، الدين موافق تماما للخلقة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. إذن هذه 12 مستحب في الصيام، افهموها واحفظوها، تحري رؤية الهلال في حق الأفراد، دعاء رؤية الهلال، السحور، التمر في السحور، تأخير السحور، التقليل من الطعام في السحور والإفطار، تعجيل الفطر، الفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسوات، فإن لم يتيسر فمن الحلال الطيب، ثم دعاء ما بعد الفطر. طيب ما هو دعاء قبل الفطر؟ بسم الله، بسم الله جاء في بعض الروايات اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، لكن هذا هو الثابت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.